الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الآية الثانية من الآيات التي استدل بها تدليل الخاص لاشتراط الفقاهة في الوالي وفي الحاكم الأعلى للمجتمع في عقيدة الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث استدل بعض المحققين بقوله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، بالبيان الذي تقدم مع الإشكالات الواردة عليه، وقد أنهينا تقريبا البحث في الآية الكريمة، إلا أن بعض الإخوة في نهاية الدرس السابق أشار إلى احتمال لم يكن قد طرحه المحققون ولم نطرحه نحن أيضا في ثنايا البحث، حيث إن قوله تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، أشرنا إلى أنه وزاده بسطة في العلم والجسم إما بيان للاصطفاء، إن كان المراد إن الله اصطفاه عليكم يعني تكوينان، فيكون الواو عطف بيانا لي كون الاصطفاء متعلقه تكوينا هو الزيادة بسطة في العلم والجسم، أو أن الاصطفاء يعني يشير البارع عز وجل بذلك إلى أن ميزان الاختيار لجعله ملكا عليكم يحارب بكم ويغلب بكم الغمرات هو أن الله عز وجل كان قبل أن يختاره ملكا لكم قد ميزه عليكم فيما يقتضي جعله ملكا، وهو أنه تكوينا اصطفاه بجعله أكثر منكم علما وأكثر قوة لممارسة أمر القتال والحرب. هذا ما أشرنا إليه بناء على أن الاصطفاء اصطفاء تكويني. والاحتمال الثاني الذي طرحناه ان يكون الاصطفاء اصطفاء تشريعي، وهذا هو الذي رجحناه بقليلة عليكم، مو اصطفاه من ليلكم مثلا، استئناف واكثر من استئناف، مو ظهور صريح وواضح كما علمنا في درس الامس، ان يكون الاصطفاء اصطفاء تشريعيا، ان الله اصطفاه يعني اختاره تشريعا ليكون ملكا. على اي اساس يقول العطف هنا إشارة للسبب الذي على أساسه اختاره الله سبحانه وتعالى عليكم ملكا، أليس قد جعله الله ملكا؟ الجواب نعم، أشار الله إلى أن اختياره له تشريعا ملكا إنما كان بسبب أنه زاد عليكم تكوينا مرتبطا في العلم في الشرائط الأساسية التي لابد أن تتوفر فيك ليكون ملكا. الاحتمال الذي طرحه بعض الإخوة في المقام أنه يمكن أن يكون المراد من وجاده هو الزيادة في طول الاصطفاء، يعني إن أخذنا بالاحتمال الأول يعني الاصطفاء التكويني أن يكون الله عز وجل اختاره وزاده، الآن زاده وهكذا، محبطا في العلم والجهل. او اصطفاه تشريعا. ها؟ وان لم اصطفاه تشريعا ذاته محبطا في العلم والجهل. هذا هو الاحتمال المطروح. مؤنث كان قد زاده مطلقا في العلم والجهل فاطفاه بناء على ان الاصطفاء تشريعيا. او اختاره الان ملكا لانه كان قد اصطفاه تكوينا قبل ذلك فزاده ادان ذلك مطلقا في العلم والجهل. بل يكون الاختيار ملكا او الاصطفاء والاختيار بناء على ان الاصطفاء اصطفاء تشريعيا قبل ان يزيده قبل رتبة يعني قبل ان يزيد هما تبطط في العلم والجهل وحيث يحتاج هو لكي يمارس هذا العمل الى زيادة بطط في العلم والجهل فبعد ان اختاره ذات مبطط في العلم والجهل ولو بعدية رتبية يعني في نفس الوقت. على اي حال هذا الاحتمال ايها الاخوة لا اشكال ولا ريب انه خلاف الله وسر ذلك أنه في قبل الآية الكريمة أخبره نبيهم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أن الله قد اختار لهم طالوت ملكا. فماذا كان الجواب منهم؟ كان الجواب أن يكون له الملك علينا ولم يؤت أحدا من الناس. خب أن يكون له الملك علينا ولم يؤت أحدا من المال. اما ان الواو حالية يعني من اين يكون ملكا علينا والحال ان الملوكيات تحتاج ان يكون واقعا في الناس ميزان كونه ملكا في عرفهم الاجتماعي في عرف بني اسرائيل الاجتماعي وفي قاعدتهم الفكرية لاختيار الملك ان يكون ماذا ان يكون قد زاده الله بسطا في المال. فالله إما هي حالية كما نعلم هو ظاهر أن يكون له الملك علينا ولم يؤتسعة من المال والحال أنه لم يؤتسعة من المال يعني لا بد هو أن يكون من يختاره الله عز وجل قد أوتي في رتبة سابقة سعة من المال فهو الحقيقة يتحكمون من خلال مبانيهم الفكرية التي اتخذوها هم لأنفسهم بما يختاره لهم نبيهم بل مو بما يختاره لهم بما يختاره لهم ربهم يختاره لهم ربهم على أساس تبنيات فكرية فيرون ميزان التطور الذي به يستحق الإنسان أن يكون ملكا أن يكون قد أوتي بعثا من المال وهو لم يؤت بعثا من المال. على هذا الاساس يكون الجواب الالهي صريح عليهم بان الله عز وجل قد اختاره عن البحر واجتباه اما تكوينا او تشريعا. باي شيء قد اختاره عليكم؟ اختاره عليكم بان قد اتاه ما هو محتاج اليه في ممارسه الملك وهو انه قد زاده الله فقط في العلم والجهل. اختاره الله على اساس انه زادت المطلقة في العلم والجهل. واما الزيادة في المال التي يفتقدها طاغوت فليس ميزانا لكونه ملكا بل الميزان لكي يكون ملكا ان يكون عنده علم وقدرة ما يحتاج اليه في ممارسة الملوكية وهما القوة النظرية والكفاءة العملية، الكفاءة العلمية والكفاءة العملية، وهو يمتلك الكفاءة العلمية التي لا يمتلكها أحد منكم، ويمتلك أيضا الكفاءة العملية التي لا يمتلكها أحد منكم. ولا يفتح الرد عليه بشكل واضح، لأن يقول الله عز وجل يريد أن يقول أنا اخترت طاغوت وهو إنسان عادي، مثلكم مثله، وما أنا أن اخترته جعلته الأكثر علما، والأكثر ماذا؟ طبعا ينقطع السؤال لانه يا ربنا لماذا نختار واحدا لا يمتاز علينا بشيء فنجعله بعد ان تختاره ها؟ لا اذا علينا غطفة العلم الجهل لان الله قال ليس مقابل الرجال وهو ان الله بمجرد الاختيار صار هذا الانسان الذي لم يكن عالما صار عالما، والذي لم يكن قويا في الجهل فاقوى من الكل صار اقوى من كل جهل. إلا اتحاده ملة في نظرهم ان يكون اوتي تحت من الله، في نظر الله عز وجل ان يكون اوتي تحت ماذا؟ في العلم وتحت في الجهل. ومن هنا يقول الله عز وجل بان النبي يقول له بان الاختيار الالهي كان على اساس المنطق العقلاني الصحيح والسليم، لا على اساس المنطق الاجتماعي الخاطئ الذي يبتني على الجهل، وهو ان الميزان في التقابل حتى في القضايا التي تحتاج الى العلم زياده وقت العلم والنفع والمال. ومن هنا فاختيار الله عز وجل كان له على اساس ماذا؟ على اساس زيادة المرتبة العلم والجهل. فيكون هناك تناسق بين الميزان الخطأ الذي طرحه بنو اسرائيل وبين ما اجيب به عليهم. واما لو كان المراد بان الله باختياره قد زاده، يعني اختاره ثم زاده، يقول شيء وما اختاره لم يكن اكثر منهم ولم يكن افضل منهم، فبحقهم ان يعترضوا لماذا يختار فلان دون فلان. وكان لابد ان يكون الجواب حينئذ بان الله يحق له ان يختار من يختار ثم يغفل من القياده، مع انه لم يجد بهذه الطريقه، لأنه حين الاختيار لكم مؤهلا. لو كان الاحتمال المطلوع من بعض الإخوة المراد بالآية الكريمة لم يكن مؤهلا حين الاختيار للقيادة، وصار في دون الاختيار مؤهلا للقيادة. هذا هو الذي نتطوره جدا من الآية الكريمة. طبعا العيام الطلاق ومائر رضوان الله تعالى عليه في الميزان طبعا في فضل الآية شيئا آخر، قال قولهم ان لا يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، مرادهم منه ان لا يكون له الملك علينا، يشير الى مطلب ولم يؤت سعة من المال على اسمها عادي، يشير الى مطلب اخر ان لا يكون له الملك علينا وهو ليس من بيت النبوة ولا من البيت الذي هو بيت الملوك فيما بيننا، ولم يؤت سعة من المال حتى يستحق بذلك ان يصير بيتا من بيوت الملوك. يعني يريد ان يقول بان العرف الاسرائيلي قاضي وحاكم، لان من يكون مرثا لا يخلو امره من احد امرين، اما لابد وان يكون من بيت الانبياء والملوك حتى يستحق ان يكون ملكا، او لا بد وان يكون صاحب سعة وفاضة في المال على غيره حتى يستحق ان يكون ملكا على غيره. وكلا الامرين يفتقدهما من؟ يفتقدهما طاغوت. والله اجاب عليهم الحل الاول، اجاب بان ميزان اختيار الملوكية هو العلم، ليس ميزان اختيار الملوكية هو ماذا؟ ان يكون من بيت الانبياء، فان ابناء الانبياء قد يكون فيه منحرفين كما في اولاد نوح وولد نوح وبيوت الانبياء قد يكون فيه من الانحراف. وايضا اجاب على المطلب الثاني وهو ايتاء سعة من المال، بان الصحيح هو ايتاء القوة التي بها يستطيع ان يمارس العمل وهو قابض حربي، فأعطاه الله الساعة من الجف. إلا أن هذا الذي أفاده العلماء وإن كان في دين محتمل لكن لا يكون ظاهرا. أيها الإخوة، لماذا؟ أولا لأن ظاهر التعبير أن لا يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، واضح العبارة في أن قولهم ولم يؤت سعة من المال هو إشارة إلى السبب في تعجبهم واتفاهمهم الاتفاهم الإنكاري في أنه أن لا يكون له الملك علينا، والحال أنه لم يكن سعة من المال حتى يستحق أن يكون ملكا علينا، واضح جدا. ومما يؤيد هذا أنه بعد ذلك عندما قال الله تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم،
كلا الامرين مما تحتاج الى القيادة. زيادة الغطة في العلم وزيادة الغطة في العلم. مو ان العلم ليس هو الامر الذي تحتاج الى القيادة. بل هو رجع على مطلق اول. وهو انه وين كان ليس من بيت الانبياء ولا من بيت الملوك الذين احتجتم ان يكون الملك منهم. فانه هو المتبوع لانه زادكم في العلم. وأما إذا في المعرفة في المقابل لابد أن تكون فيها أفق الجسم. لماذا لا يعمل ضغطة في الجسم في مقابل السحاب من المال؟ لماذا لا يجعل ضغطة في العلم والجسم في مقابل السحاب من المال؟ ما كما لعله هو الضغط. ما يكون له الملك علينا؟ الجواب لماذا تتعجبون أن يكون له الملك عليكم؟ فليجيبونهم لأنه لم يرتفع من الناس فيجيبهم الله يجيبهم. طبعا النبي هو الذي اكتشف أداء الاختيار الإلهي. والآية هي لقد تكون صريحة في أن النبي لم يجيبهم على أداء وحي إلهي. الأجابة على أداء الموازين الحقلية إن الله اصطفاه عليكم على أي أداء؟ على أداء أنه زادك وغطك العلم. ميزان الاختيار لقيادة الحرب ان يكون يعلم فنون الحرب وقادر على تنفيذها. وهو احلاكم بها واقدركم على تنفيذها. على اي حال خلاصة البحث في الاية الكريمة الى هنا ان الآية الكريمة لا تؤسس لمطلب تعبدي جديد غير ما يتقل به العرش من أن الإنسان الذي يتفضى إلى أمر على أساس القانون الإلهي لابد أن يكون الأعلم والأقدر عليه. ولا نلمح في الآية الكريمة أي لسان تعبدي، حتى أن نبيهم عندنا إجابهم نقل الله جوابه لهم ولم ينزله ولم ينطره الله بلغة أن الله أوحى إلى النبي كي يجيبهم به. موضوع أن هذا المنطق هو المنطق العقلي حتى لو لم تكن القضية قضية نبوية وقضية وحي. كل عاقل أراد أن يفضي شخصا لأمر يحتاج إلى علم وإلى قدرات أنه يختار إليه الأعلم غالي. وعلى هذا لا تطعنوا نشترط العصمة. وإذا تنزلنا من العصمة فنتنزل إلى المصداق الأقوى وهو الأعلى بالأقدار. تقدم في الدرس السابق الإشكال الأول لصاحب ولاية الأمر في عصر الغيب. الإشكال الثاني الذي أفاده هذا الأستاذ والذي لم نتعرض له في الدرس السابق وقد اتضح جوابه مما تقدم هو ان هذا الاستاذ افاد في الاشكال الاول انه لا توجد اشارة في الاية الكريمة عندما قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم الى ان علة الاصطفاء هي زيادة البسطة في العلم فقد تكون من قبيل الحكمة. اليوم في الجواب الثاني على الاستدلال بالآية الكريمة يقول فلما أن ظاهر الآية الكريمة تنزل طبعا إلى غيره أن ظاهر الآية الكريمة أن علة الاصطفاء كانت هي زيادة البسطة في العلم مجرد حكمة علة. لكننا نقول زيادة البسطة في العلم تكون علة فيما يكون فيه أعلم لا مطلقا. ومن هنا يكرر نفس الكلام الذي كرره في ليل الإشكال السابق فلو وجد الأعلم في جهة والأقدر في جهة الأبطأ في جهة والأقدر في جهة حينئذ فلا إشكال ولا ريب بأن ذلك لا يكون ميزانا للتقدم في العلم قيادة. لأن القيادة كما تحتاج إلى الأعلى تحتاج أيضا خلال الأقدر. فحتى لو سلمنا بأن الزيادة في العلم علة الاختيار ملكا لكننا لا نقدر أن نكتفي بالزيادة في العلم وحدها فإن القيادة لها شروط عديدة واحد منها الأفضلية والعلمية. لغة الفقهاء الآن. شروط أخرى يجمعها حوارات أخرى الأقدارية كفاءة العملية يعني الأكثر عملا والاستقامة. ومن هنا فلما يوجد المستقيم في جهة ووجد الأقدر غير المستقيم والعياذ بالله في جهة أخرى، أو وجد الأقدر في جهة والأقدر في جهة، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أننا لا يمكننا أن نتمسك بالآية الكريمة لإثبات شرط الصحيح. هذا الجواب قلنا مرارا إنه ناشئ من خلق يا إخوان، بين محل كلامنا وبين باب تزاحم الصفات. كلامنا في اشتراط الفقاهة والأفقهية فيما لو فرض وجود المستوعب لبقية الصفات فقيه، والمستوعب لبقية الصفات غير فقيه. هنا فهل الفقاهة شرط أم لا؟ ولو فرضنا تزاحم الصفات ووجد الفقيه في جهة والأقدر في جهة، والآية لو هذا الإشكال منه في غير هذه الآية أخرى، لأن المطلوب في هذه الآية زيادة المنطق العلمي جهل، يعني الأكفأ علميا والأكفأ عمليا بحضر الفرق، فنحن نشترط الأكفأ علميا في من هو أكفأ أيضا عمليا. وعليه فلو وجد شخصان كلاهما يمتلك به تقريبا قوية واحدة رياضية فلسفية، كلاهما يمتلك كفاءة العملية بدرجة متوازية تقريبا، لكن أحدهما ليس الأخطأ والآخر هو الأخطأ، من هو المقدم؟ وين تلبح؟ فإدخال عنصر تزاحم الصفات الأخطأ من جهة والأكبر من جهة في محل البحث ومن خلق المطلب واتفاق الأمور، لأن ذاك بحث استثنائي سيأتي إن شاء الله. كلامنا ونحن نتحدث في الشرائط هو فيما استوعب بقية الشرائط، هل يكون هذا أيضا شرطا مع بقية الشرائط أو لا يكون شرطا؟ مو إلى بقية الشرائط وجدت في جهة أخرى، هل يكون هذا شرطا من هذه الجهة أو لا؟ يكون. على أننا نقول تكليم كون والتنزل لجعل الكفاءة العلمية والعملية أو الأكفائية في العلم والعمل هي الميزان ليس في محله، بعد أن أشرنا إلى أن الآية ليست في مقام تأسيس أو التعدد بل هي إشارة إلى ما يستقل به نحاقش. بل نقول يا إخوان قضية مخصرة الأديان الإلهية، الآن في كل الدنيا عندما يذهب الناس ليختاروا رئيس المجتمع يذهبون الى اعلم الناس من هذا القانون واقدرهم على تطبيق القانون، فقد يخطئون في المنطق وفي غالب الحالات يخطئون في المنطق في العالم غير المسلم وغير المتدين بدين اصلا. الان النظرية الشيوعية يا الاخوة عندما يذهب الناس الذين يؤمنون بها لانتخاب الرئيس للحزب الشيوعي يحاولون ان ينتخبوا الجامع لأكبر واعظم صفات تؤثر لها، طبعا الشهوات وبعض الحالات قد تؤثر، الدعاية الانتخابية قد تؤثر خلفها كذا، لكن الدعاية الانتخابية تؤثر في حرفهم عن المصداق الذي ينبغي ان يختاروا، لكن اذا سألت كل واحد منهم يقول نحن علينا ان نختار الاكثر علما والاكثر عملا، يعني الاقدر على فهم القانون والتنظير له والاقدر على تطبيق هذا القانون في مجتمعنا. ومن هنا فلا ندعيه ونزعمه نحن الشيعة من لزوم الاقناع القائل على اساس المنظومه الحقوقيه الاسلاميه الاوليه هو مصدر الاقلامي يدعيه ويزعمه وينشده كل العقلاء، لكن لا يمكنهم اكتشافه لان الحكم امر لا يمكن اكتشافه لكل شخص، لكن الانسان البشري العاقل يسعى دائما نحو تحقيق الرسم عن الخطا فيما يطلب بالقانون وتنفيذ القانون. ومن هنا فنحن نرى بشكل واضح ايها الاخوه ان هذه الايه الكريمه ارشاد الى ما يستقل به العقل، واذا كانت ارشادا فبعد لا معنى للترتيب بين كون واثاق وطبقه العلم والجسم حكمة او ولا او علة، لوضوح انها لا بد وان تكون علة، خصوصا وان هذا النبي هو العلمي قال لهم ذلك نابل انه اوحى الله عز وجل اليه. على اي حال بل اشار الى فلسفة الاختيار الالهي لجعله ملكا عليه واصطفائه عليه. ومن هنا فالآية الكريمة دلالتها على اشتراط الفقاعة بل الافقية جيدة نحو الاولوية القطعية. طبعا هذا موردها هو فنون الحرب نحو الاولوية القطعية في القائمة على البشر لانها تشير الى نقطة عقلية واحدة موجودة في تمام المجالات الا انها ليست تأسيسا انما تشير الى القانون العقلي الثابت شأنها شأن الآية السابقة قبل التعطيل فمن يهدي الى الحق حتى يتبع. هذا تمام الكلام في الآية الثانية. الآية الثالثة التي استدلنا بها في المقام هي الآية التاسعة من سورة الزمر وهي قوله عز من قائل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. أشار المحقق صاحب الدراسات إلى أن هذه الآية من خير الأدلة على اشتراط الفقاهة من الأفقهية لأن الأفقه بالنسبة للفقيه يكون عالم فيما هو فيه أفقه بالقياس إلى الجواب الأول لأن الفقيه الذي يوجد من هو أفقه منه يكون بذلك المقدار الذي يقوله ذاك الفقاهة يكون هو جاهل فيه. هذا معنى كونه فقيه ذاك أفقه يعني أعلم فيكون هناك مساحة يعلم بها ولك لا يعلم بها على أي حد. فهذه الآية كما تثبت أنه لا يوجد عند أولي الألباب وأولي العقول تساوي بين العالم وغير العالم في تمام المجالات حتى قياده ها كذلك تثبت أن الأفقه والأعلم هو الذي لا بد أن يكون محترما فلا يكون هناك في منطق الحقل والعقلاء وأولي الألباب كما أشار إليه الآية الكريمة أي تساوي في مجال من المجالات بين العالم والجاهل. وإذا جعلنا الأفقه عالما بشيء لا يعلمه الفقيه فيكون الفقيه بالقياس اليه بالحظر امر جاهلك وعليه فلا بد وان نختار للقياده اذا كنا من ذوي الالباب من يكون هذا من يكون هو الاعلى والافقى لان غيره بالقياس اليه جاهل فيما هو فيه افقى وحيث ان طبعا هو على عدده مرة مرور الكرام فقد ذكر الآية الكريمة وعلق عليها شيئا بسيطا بفضل حواطا ولا شك ولا ريب حيث ان القيادة في الاسلام هي قيادة خاضعة للقانون الالهي وان الحاكم في المجتمع هو مبين القانون ومطبق القانون المعلم والمزكي فلا اشكال ولا ريب في انه لا بد وان يكون عندما نختاره عالما بالقانون بل اعلم الناس بهذا القانون ولا يخشى علينا مثل احد الصفات من جديد فان جوابه كان واضحا. هذا هو الاستدلال الذي افاده هذا المحقق في الآية الكريمة. في طوال ذلك ذهب بعض الاساتذه في كتاب ولاية العمر الى ان هذا الاستدلال يمكن ان يستشكل عليه بعدة اشكالات. الاشكال الاول انه ما المراد من قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهل المراد العلم هنا بمعنى الدرك يعني هل يستوي الذين يدركون يحقنون والذين لا يحقنون؟ يعني شنو يريد يقول هذا المحقق؟ يفرح هو اكثر من هذا يقول يعني كانه يريد ان يقول عز من قائل افهل يستوي عباده الله عز وجل الذي هو العالم الحقيقي مع عباده الاصنام الذين لا يحقدون ولا يدركون ولا يعلمون؟ وعليه فحيث ان هذا الاحتمال لا دافع له احتمال في الايه الكريمه وهو ان يكون مراده عز وجل. قل ايها النبي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في مطلق العقل حتى تأتون انتم وانتم تدعون العقل تعبدون الذي لا يعقل وهو الصمد وتسرقون الذي يعقل ويدرك بل هو الذي اعطى العقل واعطى الادراك للاخرين وهو الله عز وجل فلا تعبدونهم فعليه تقول لا يا اجنبيه تماما عن محل مطلوب يريد الله ان يقول اعبدوا العالم يعني اعبدوا الدارك ولا تعبدوا ما لا يدرك ولا يغني عنكم شيئا وهو الصمد وحيث ان هذا محتمل فلا يمكن دفعه الا ان يقول متعين فلا اشكال ولا ريب في ان الايه الكريمه تكون على هذا التقدير وعلى هذا الاحتمال اجنبيه عن محل الكلام اصلا واذا كانت اجنبيه عن محل الكلام لان محل الكلام هي العلم بمعنى العلم المكتسب العلم الوجداني اما من حكم الواقع او حكم واقعي وليس الكلام هنا في الدارك في مقابل ما لا يدرك اصلا لا قبليه طلب للادراك فحينئذ تقول الآية أجنبية عن المطلوب بالتمام والكمال هذا هو إشكاله الأول هذا الإشكال أيها الإخوة أظنه غريب في المقام لأن أقل مراجعة للآية الكريمة صدرا وغيلان مهما يحتف بها يكون ظاهرا وواضحا في أنه لا يشير إلى هذا المعنى وهو الإدراك بالملكة في مقابل ما لا يدرك أصلا ولا قابلية فيه من الادراك انظروا قال تعالى واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضله وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار طبعا جعل لله اثارا هو نفي اصلا يطلق من جعل ضدا لله هذه الايه السابقه امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هذا الذي هو قانت هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا الانسان الذي هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما هل يستوي مع من جعل ضد الله فهل يستوي الذين يعلمون وهو هذا الانسان العابد لله الذي يحفظه اناء الليل ساجدا وقائما مع ذلك الذي لا يكون هذا لا يعلم فهو جاهل لا يحفظ الله بل يتخذ منها لله سبحانه وتعالى هل يستوي هذا العارف بالله عز وجل مع ذلك الذي لا معرفه له بالله عز وجل هذا هو واضح فان الايه الكريمه فضلها امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره يعني هل الذي هو صاحب الفعل الصحيح والموقف السليم من جعل لله ندا كما جعل الله عز وجل هو المعبود الحقيقي فهو قائم دائما على عباده الله ساجدا وقائما هل يستوي هذا مع ذلك هل يستوي من يعلم ويعرف بالله عز وجل فيحفظه عن معرفه كالذي لا يعرف الله فهو جاهل فيتخذ لله اندادا وربما كانت هذه الانداد اصناما كما في حق الرساله وربما كانت امور اخرى قد يتخذ الانسان المال ندا لله وقد يتخذ اربابا متفرقين طبعا طبعا يمكن ان يكون من اطغى الى ناقض فقط عبده فان كان ينطق عن الله فقد عبد الله وان كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان على اي حال واخر الايه هو هذا فاحتمال ان يكون المراد من الايه الاشاره الى الانذار ليبعد جدا عن ظاهرها، لان الايه تكون مقايسه بين من يتخذ اعبادا لله وبين من يعبد الله وحده لا شريك له. ثم تحمل الايه لان هذان لا يستويان. وان الايه الكريمه تريد ان تقول بان الذي يتخذ اعبادا لله جعل التساوي بين من يعلم ولا يعلم، يقول لنا من يعلم التساوي هذا الله وقبل الاعداد، وانه سوى بين الله وبين الاعداد ولم يعلم الله ابدا الاعداد. فلا يصح ان يقال ان يستوي الذين يعلمون، هم ما سووا بين الله وبين الاعداد لله عز وجل. ثم المشركون ليس من الواضح جدا انهم اتخذوا ندا لله، لانهم يزعمون انهم يعبدونهم يقربون الى الله جل، فهم ما اتخذوا اصلا النديه لله عز وجل. ها؟ وان كان حقيقه في بعض المراتب ادعوهم لم اتخذوا العباده، اشركوا في العباده، لكنهم بزعمهم بان الله ربهم واثق فيما بينهم وبين الله عز وجل. على اي حال لا معنى للتخصيص هذا عبده الاصنام، الحال انها تشير الى قاعده عامه يقارص فيها الله بين الجاهل الذي اتخذ لله ندا وبين العالم الذي عرف الله المعرفه فلم يعبد غير الله، فقام هكذا منامه وقام في الليل ساجدا قائما يعبد الله. هذا عالم وذاك جاهل في منطق الله وفي منطق القران الكريم. فالآية تشير أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلى حالتين لعباد الله، حالة من عرف الله حق المعرفة وعبده حق العبادة، وحالة من لم يكن كذلك. وعلى هذا الأساس فهذا الإشكال الأول بعيد جدا عن ظاهر الآية، ولكننا نقول بأن هذا التفسير للآية الكريمة أيها الإخوة يجعلها ماذا؟ أجنبية عن محل الكلام، لأنها لا تتحدث حينئذ عن العلم الاكتسابي، بل تتحدث أيها الإخوة عن المعرفة بالله عز وجل، وأن العارف بالله لا يمكن أن يساوى بالعارف بغير العارف بالله، والعارف بالله قد لا يكون هو الفقيه وقد لا يكون هو الأفقه. ها؟ قد تجد إنسانا فطريا من خلال العبادة قد جذب إلى الله عز وجل فصار من عباد الله الصالحين. ها؟ مع معرفته باقل الاحكام الشرعيه ولو عن تقليد. فان الايه ايضا تصير من خلال هذا ايها الاخوه اشبهيه عن المطلوب، تشير الى ان العارف الا العابد له ارقى واعظم بكثير ممن ماذا؟ ولا يمكن تسميته بالانسان الذي جحد الله او اتخذ لله شريكا وجدا. وعليه فالايه ايضا على هذا الاساس تكون اجنبيه عن المطلوب، لانها بهذا البيان تكون اجنبيه عن المطلوب لا بذلك البيان الذي بينه هذا المحقق. ثم تشكل هذا المحقق باشكالين اخرين على الايه الكريمه ياتي التعرض لهم في الدرس لهما في الدرس السابق. والحمد لله رب العالمين في الدرس القادم.